قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في الحديث عن أشرف العلوم وأعظم المعارف، وهي العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. وسبق لنا في اللقاء السابق أن تحدثنا عن بعض المقدمات المهمة حول أسماء الله عز وجل، وذكرنا من ذلك أن لله عز وجل أسماء وصفات، وأن العلم بها أشرف العلوم، وأن شرف العلم إنما هو بشرف معلومه. فإذا كان هذا الحديث عن أسماء ربنا وصفات ربنا سبحانه وهو رب كل شيء وخالق كل شيء وهو العلي العظيم وهو الذي بلغت أسماؤه وصفاته غاية الجلال والجمال والكمال من كل وجه، فإن هذا العلم الذي نتعلمه أشرف العلوم. تحدثنا عن أسماء الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن من صلب الإيمان ومن صلب التوحيد توحيد الأسماء والصفات، أن تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته اللائقة به، وأن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية على قول جمهور العلماء، فلا يتكلم فيها باجتهاد ولا بقياس، وإنما هي أخبار يخبر بها الله عن نفسه أو يخبر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أيضا أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تنحصر في هذه 99 التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددها، وذكرنا أن الحديث الصحيح ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام العدد ولم يذكر تفصيل هذا العدد، قال إن لله 99 اسما أو لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يفصل هذه 99. وذكرنا أن التفصيل المذكور في يعني طرق الحديث من طريق الوليد بن مسلم وغيره، هذه إنما هي من أقوال بعض الرواة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في 99، وإنما هي أسماء كثيرة، حتى إن الإمام النووي رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم قال إن لله 1000 اسم، قال ابن العربي وهذا قليل فيها، يعني قليل في حق أسماء الله عز وجل. والدليل على أنها لا تنحصر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه لأصحابه: أسألك بكل اسم هو لك. ومن بين ما قال قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من هذه المقدمات، ونحن الليلة أيضا مع بقية هذه المقدمات المهمة جدا قبل أن يعني نشرع في شرح الأسماء الحسنى اسما اسما بما يفتح الله عز وجل به ويوفق، من هذه المقدمات أن من صفات الله عز وجل ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي. من صفات الله تبارك وتعالى صفات تسمى صفات ذاتية، وصفات أخرى تسمى صفات إيه؟ فعلية. الصفات الذاتية هي التي تعبر عن وصف ذاتي ملازم للموصوف، كقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وكقوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى دي تسمى صفات إيه؟ ذاتية، لأن فيها وصف لذات الموصوف. أما الصفات الفعلية اللي بتوصف فعل معين من أوصاف الله تبارك وتعالى كقوله عز وجل: ثم استوى على العرش، يبقى الفعل هنا هو إيه؟ الاستواء. قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الصفة هنا صفة الإتيان، أن الله عز وجل يأتي، وهذه صفة حقيقية. قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك. الأشعرية يقولون: وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، ينفون عنه عز وجل صفة المجيء بحجة أنها لا تليق بوجهه، لأنه بهذا يشبه صفات المخلوقين. ونقول: كلا، الإتيان والمجيء في حقه، والاستواء في حقه، والكتابة في حقه، كما قال عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كل هذه الصفات هي على ما يليق بجلال وجه ربنا تبارك وتعالى، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء. قال تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال عز وجل: إن الله يفعل ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى الفعل هنا فعل النزول الذي يليق بجلال ربنا وعظيم سلطانه. الناس بتتعامل مع هذا الحديث أقبح ما يكون من المعاملة، يقول لك: ينزل، كيف ينزل؟ وإذا نزل هل ينزل بجسمه وذاته وكذا؟ طيب أين يترك العرش؟ والعياذ بالله، كلام قبيح. والبعض يقول لك: طيب إذا كان ينزل، ينزل عز وجل في ثلث الليل الآخر، طيب ثلث الليل الآخر عندنا غير ثلث الليل في المغرب، غير ثلث الليل في أمريكا. يبقى استغفر الله، يعني بيقولوا بقى بمنتهى قلة الأدب يفضل طالع نازل؟ بمنتهى قلة الأدب يقولون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم الخربة ولم يعملوا القواعد اللي لو أعملوها هيرتاحوا جدا جدا. يا أخي كلمة مختصرة: ليس كمثله شيء. سبحان الله. لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الناس يعني يوم القيامة كيف يمشون، أو حال الكافرين كيف يمشيهم على وجوههم، قال الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم. سبحانه وتعالى، هذا في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. أيضا كل فعل أطلقه الله عز وجل على نفسه فهو إنما هو فعل كمال لله تبارك وتعالى ومدح لله عز وجل. لكن هناك أفعال مطلقة وهناك أفعال تسمى مقيدة، يعني هناك أوصاف وصف الله عز وجل بها نفسه على سبيل الإطلاق، وهناك أوصاف أخرى وصف الله عز وجل بها نفسه على سبيل التقييد، يعني قول الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم، تستطيع أن تسمي الله عز وجل من هذا الفعل وتقول الله هو الإيه؟ الخالق، وتقول الله هو الرزاق، وهكذا هو سمى نفسه تبارك وتعالى، فقال الله خالق كل شيء، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هناك أفعال أخرى، انتبهوا لهذا، يبقى هناك صفات أو أفعال في حق الله عز وجل تسمى صفات مطلقة أو أفعال مطلقة، وهناك صفات أخرى تسمى صفات إيه؟ مقيدة. احنا اتكلمنا في الأفعال أو الصفات المطلقة اللي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبعث وحشر العباد إليه سبحانه وتعالى، يحشركم جميعا أو يحشرهم جميعا، يبقى هذه صفات مطلقة. لكن صفات مقيدة التي تأتي على سبيل الجزاء، على سبيل المجازاة والمقابلة، فهي لا تطلق إلا في سياقها الذي تساق فيه، وهي في سياقها صفات كمال ومدح لله عز وجل. يعني حين يقول ربنا تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، حين يقول عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حين يقول تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هل تستطيع أنك تأخذ من هذه الصفات اسم وتسمي ربنا كده سبحانه وتعالى تقول الله هو الخادع أو الماكر أو الناسي أو الكائد والعياذ بالله؟ لا، وإنما تثبت الصفة التي هي في حقه صفة كمال، ولا تكون في حقه صفة كمال إلا إذا كانت في مقابل أفعال العباد. في مقابل إيه يا أخوانا؟ في مقابل أفعال العباد. يعني البشر لما تقول إن فلان ده مخادع، دي صفة كمال ولا صفة نقص؟ نقص. فلان ده إنسان كياد، ده كمال ولا نقص؟ فلان ده ناسي، فلان ده مكار ماكر، هذه صفات نقص في حق البشر، لأن المكر في حق البشر والمخادعة والكيد في الغالب ما يكون ابتدائيا. ابتدائيا يعني إيه؟ يعني الإنسان بيبدأ بنفسه، هو الذي يبدأ بهذا المكر، يبدأ بهذه المخادعة. لكن الصفات هذه في حق ربنا عز وجل صفات كمال، ليه؟ لأنها تأتي في مقابل أفعال العباد القبيحة، فهؤلاء يمكرون بالمؤمنين فيمكر الله عز وجل بهم، بمعنى أنه يرد مكرهم، يكيدون المسلمين فيكيدهم الله عز وجل، بمعنى أن يبطل كيدهم ويرد كيدهم في نحورهم، يبقى هي في حق الله صفة إيه؟ كمال. يبقى إذن عندنا أفعال وصفات مطلقة، وعندنا أفعال وصفات أخرى تسمى إيه؟ مقيدة، وهي التي تأتي في على سبيل الجزاء والمقابلة. تأتي على سبيل الجزاء والمقابلة، فلا تقول أن الله عز وجل يستهزئ أو يمكر ويخدع إلا إذا قلت أنه يستهزئ بالكافرين أو يمكر بالمنافقين وما إلى ذلك من الصفات. كذلك من صفات الله عز وجل صفة الضحك والغضب والتعجب والكلام، ثبت أنه تبارك وتعالى يضحك ويغضب، لكن لا يجوز أن تطلق عليه سبحانه وتعالى اسم الإيه؟ الضاحك، ولا اسم الغاضب هكذا على إطلاقها. أيضا من النقاط المهمة جدا التي يجب أن ننتبه إليها أن القول في الصفات هو القول في الذات سواء بسواء، يعني إذا أثبتت الكمال والجلال والجمال لذات الله تبارك وتعالى يجب أن تثبت أيضا هذا الكمال والجلال والجمال لإيه؟ لصفاته تبارك وتعالى. ما يقال في الذات هو نفسه يقال في الإيه؟ في الصفات. يعني لما يقول بعض أهل العلم إن الله عز وجل قديم بذاته أول بذاته، يجي البعض يقول لك هو أول بذاته لكن ليس أولا بصفاته، زي المعتزلة المتخلفين يقولون هذا، إن هو ربنا اكتسب الصفات والأسماء بعدما خلق من يسميه ويصفه، كأنه قبلها ما كانش إيه؟ ما كانش مسمى ولا كان موصوفا. يعني يقول لك مثلا انه اسم الخالق من اسماء الله وهو من صفاته سبحانه وتعالى، انه لم يسمى بالخالق الا بعد ما ايه؟ ده كلام طبعا تقوله المعتزله كلام ضلال تحذر منه. يقول لك انه لا يسمى ربا قبل ما يخلق اللي بقوا ايه؟ عبيد له المربوبين له، يبقى قبلها ما كانش يسمى الرب والعياذ بالله. فعشان كده بنقول ان القول في ذاته عز وجل هو نفسه القول في صفاته تبارك وتعالى سواء بسواء. الامام الطحاوي رحمه الله يقول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني ربنا عز وجل لما خلق الخلق ما فيش صفات من صفات ربنا زادت بعد ما خلقهم، ما كانتش موجودة قبل ما يخلقهم، لكن ذاته سبحانه كما أن له الأولية والقدم في ذاته عز وجل فكذلك له الأولية والقدم في إيه؟ في صفاته حتى قبل أن يخلق المخلوقات. يبقى وجود المخلوقات لم يزده سبحانه وتعالى كمالا كان مفقودا أو نقصا كان موجودا. يبقى هو سبحانه وتعالى خالق حتى قبل أن إيه؟ قبل أن يخلق الخلق، رب قبل أن يكون هناك مربوبون. هو سبحانه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع قبل أن يوجد من يعطيه وقبل أن يوجد من يمنع عنه. قال الإمام الطحاوي أيضا رحمه الله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفاته عز وجل صفاته له فيها الأولية والآخرية، فهي صفات أزلية وهي صفات إيه؟ أبدية. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى له الأولية في ذاته وله الأولية في صفاته قبل أن يخلق الخلق، وكذلك إلى الأبد تبقى ذاته وصفاته سبحانه له الكمال المطلق، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، سواء في ذلك ذاته وصفاته. الكلام ده واضح ولا في غموض شوية؟ يقول يبقى ده معنى كلام الطحاوي انه كما كان سبحانه بذاته وصفاته ازليا فكذلك لا يزال بها ايه؟ أبديا. يقول رحمه الله: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى انتهينا من هذه النقطة، إنه ما يقال في الذات يقال في الإيه؟ في الصفات. طيب، في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لا بد أن تعلم أن هناك من فرق الضلالة من ينكر أسماء الله عز وجل، وهناك من يثبت الأسماء وينكر الصفات، وهذا كله ضلال مبين. اللي بينكر الأسماء يقول لك: أصلاً لما إذا أثبتت له أسماء كثيرة يبقى أنا أثبت له ذوات، لأن كل اسم يعبر عن إيه؟ ذات مختلفة. مش قادر يفهم إنه هذه الأسماء كلها ممكن أن تعبر عن مسمى واحد. ما إحنا عندنا، إحنا كبشر لما بنيجي نسمي أولادنا يقول لك: أنا هسميه اسم في الشهادة وهندلعه باسم تاني، مش كده؟ يبقى أصبح الرجل له اسمين أو ثلاث أسماء، أصحابه بيدلعوه باسم، وأبوه وأمه بيدلعوه باسم، والشهادة بيدلعوه باسم، يبقى له أكثر من اسمه، ومع إنها كلها بتعبر عن إيه؟ تعبر عن مسمى واحد. هنروح بعيد ليه؟ الأسد، إحنا في عندنا في لغة العرب، العرب تطلق أسماء كثيرة على مسمى واحد. الأسد اسمه أسد، واسمه أسامة، واسمه هزبر، واسمه غضنفر، واسمه قسورة. تقول لي بقى ان كل واحد من دول شكل؟ لا، كل دول بيعبروا عن ايه؟ عن مسمى واحد. فما الذي يستبعد في هذا؟ ان يكون هذه الاسماء الكثيرة تعبر عن مسمى واحد. اللي أثبت الأسماء بعضهم زي ما قلنا المعتزلة أثبتوا الأسماء بس أنكروا الصفات، قال لك: قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. إيه ده؟ ليه؟ يقول لك: أصل هو لو عنده قدرة يبقى زيه زي البشر. قال لا، تحس إن هم متخلفين، وهم كذلك. لكن من القواعد المهمة أن الأسماء في حق الله عز وجل هي أسماء للعالمية وللوصفية. انتبهوا لهذا الكلام، أسماء للعالمية وللإيه؟ وللوصفية. للعالمية بمعنى أنها تعبر عن العالم، علم على الله عز وجل. كل هذه الأسماء علم على الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت كل اسم من هذه الأسماء يتضمن إيه؟ صفة من أوصاف الله تبارك وتعالى. يبقى تثبت اللي، يبقى هذا الاسم لما تيجي تقول الاسم من أسماء الله، هذا الاسم أيا كان هذا الاسم علم على الله من جانب، يعني به يعرف الله ويسمى به، ومن جانب آخر هو إيه؟ وصف لله تبارك وتعالى. يعني في صفة الله أو اسم الله عز وجل القدير، القدير لما تقول القدير، القدير كده بالألف واللام، يبقى معروف على طول أن أنت تتكلم عن مين؟ عن الله عز وجل. تسمي من؟ تسمي ربنا. يبقى هذا علم على الله، اسم سمى الله به نفسه. طيب بس كده؟ لا، هذا الاسم أيضا يعبر عن إيه؟ عن صفة، التي هي صفة القدرة. الله عز وجل عليم، ده إيه؟ علم على الله تبارك وتعالى، وهو في نفس الوقت صفة من أوصافه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. شوف، ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ الرحمن. سواء دعوتم الله أو دعوتم الرحمن، الله هو الرحمن والرحمن هو الله. إذا هذه كلها أعلام عليه تبارك وتعالى، وهي أيضا أوصاف له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا تستطيع أن تدعوه بها تبارك وتعالى إلا إذا تضمنت أوصافا تدعو الله عز وجل بها من خلال هذه الإيه؟ هذه الأسماء. في صفة الله عز وجل القوي، قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ده كده إيه؟ اسم من أسماء الله، علم على الله. قال الله عز وجل: الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز. طيب، يبقى هنا أثبت الله عز وجل لنفسه الاسم اللي هو العلم. طيب الوصف فين؟ اقرأ في قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة. يبقى القوي اسم وذو القوة ايه؟ وصف. من أسمائه الحسنى عز وجل الغني، قال تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. قال الله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى هذا علم على الله تبارك وتعالى في قوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ده في إيه؟ وصف. يعني الله غني عن صدقة تمن بها، الله غني عن صدقة تتبعها بالأذى. الله عز وجل غني عنك وعن هذه الصدقة، يبقى تضمنت وصفا له تبارك وتعالى. من أسمائه عز وجل العزيز، قال تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى في وصفه العزة له عز وجل: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنقول: ربنا تبارك وتعالى قدير بقدرة، علي له العلو، رحيم برحمة، عزيز بعزة، حكيم بحكمة، عليم أجيب سميع. يبقى ليس كما يقال في حال بعض البشر، ممكن البشر يسموا بأسماء ويكون الواقع غير الاسم خالص. واحد يتسميه منصور وطول عمره مغلوب، واحد اسمه فايز وهو فاشل في امتحاناته وفي دراسته، واحد اسمه سعيد وهو من أشقى الناس. ده في حق الايه؟ في حق البشر. والعرب كانوا زمان بيعملوا كده، يعني هو بيحب ان هو عاوز يطبع ابنه بقى بصفات القوة وصفات الشجاعة وبتاع، فيسميه أسماء كده غريبة جدا جدا، حتى انه كانوا يسموا أولادهم بأسماء غريبة مستقبحة أحيانا، ويسموا الخدم بتوعهم والمول اللي حواليهم بأسماء رقيقة كده ولذيذة. فكان يسمي ابنه مثلا صخر، سميه جحشا، سميه كلبا، اندهله كده يقول له يا كلب لابنه، والولد يعني يشرف بهذا طبعا أنه كلب. لا، هما طبعا كانوا يسمون هذه الأسماء، يقول لك الكلب ده يعني قوي شديد وفي نفس الوقت عنده وفاء، صخر ده صخر، لما الناس يعرفوا كده ان ابنه صخر، وممكن تلاقي الواد كده حتة بتاع ما يجيش قد صباعك واسمه صخر، فيقوم اللي قدامه يعرف ده ابوه مسميه صخر يبقى تحذر منه وتبعد عنه. في المقابل يسمي بقى الخادم بتاعه يسميه كروان، يسميه تامر، حاجة كده لذيذة. ليه؟ يقول لك نحن نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. احنا لما نحب نتدلع نسميهم كده، لكن نخوف الأعداء أنا هبعت لك ابني. مين ابنك؟ كلب. طيب أكيد هيتخاف أنه يتعض ده ولا يحصل له حاجة، فأقول لك خلاص يعني. الشاهد في الكلام أنه في حق البشر ممكن تلاقي الاسم وما تلاقيش الايه؟ الصفة. كثيرا ما تجد الأسماء ولا تجد الأوصاف، تلاقيه اسمه صالح واسمه طيب واسمه كذا واسمه كذا، وهو يعني نسأل الله السلامة والعافية. لكن في حق ربنا تبارك وتعالى أسماؤه عز وجل هي أسماء أعلام وأسماء إيه؟ أوصاف تدل على العالمية والوصفية في آن واحد. ابن القيم رحمه الله له كلام هنا جميل يقول فيه: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، نعوت بمعنى صفات. أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته وصفيته، ومن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع ورود الاسم علما. وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات، إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى. كلام كبير، بس احنا عمالين نقول فيه من بدري فهو واضح كده بالنسبة لكم. يعني بيقول ان اسماء ربنا عز وجل ايا كان هذا الاسم يعبر عن العلم، الاسم له تبارك وتعالى ممكن يجي لوحده غير تابع، وقد يأتي تابعا على انه صفة من صفاته عز وجل. يبقى هو باختصار يعبر اسم، اي اسم من اسماء الله تعالى يعبر عن العالمية وعن الوصفية. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. خلينا نكمل بقى الدرس كله مع هذه الآية، وناخذ مقطع منها ونقف عنده. ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى سبحانه وتعالى. قاعدة من قواعد هذا العلم أن أسماء الله كلها حسنى، كل أسماء الله عز وجل حسنى، بلغت الغاية في الحسن وبلغت الغاية في الكمال، وهكذا وصف الله عز وجل نفسه في هذه الآية الكريمة. قال الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي قراءة ذو، في قراءة ابن عامر: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وصف الجلال والإكرام في قراءة الجمهور يقع على المسمى، على ذات الله عز وجل. تبارك اسم ربك ذي، خد بالك من الفرق بس ما بين كلمة ذي وبين ذو. لما تبقى ذي، ذي هذا بيسموه ايه؟ هم ستة كانوا خمس، الدنيا غليت دلوقتي، يبقى هم أسماء ستة. هذه الأسماء الستة يقول لك بترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. لا هم ستة، مش لازم أقول لك السادس يعني، تمام؟ يبقى عندنا ترفع بالواو وتنصب وتجر بالإيه؟ بالياء. عندنا ذي، ذي من هذه الأسماء، من الأسماء الإيه؟ الستة. يبقى ذي تقول تبارك اسم ربك، رب هنا مضاف إليه مجرور بالإيه؟ بالكسرة. يبقى لما جاء أقول ذي، يبقى كلمة ذي هنا وصف لمين؟ وصف لربك سبحانه وتعالى. يبقى ذي الجلال والإكرام، يبقى الجلال والإكرام هنا وصف لله تبارك وتعالى. لكن لما أقول تبارك اسم ربك ذو، يبقى عائد على إيه؟ على اسمه تبارك وتعالى، لأن كلمة تبارك اسمه، اسمه هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الوصف بتاعها لازم يكون برضو مرفوع، بس هنا ذو مرفوع بالإيه؟ بالواو زي ما قلنا، لأنه الأسماء كام؟ ماشي. يبقى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير، وهو في مصحف أهل الشام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر، فالاسم نفسه موصوف بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى. وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام. الجلال والجمال والكمال، هذه صفات، أو هذه كلها تقع على صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. الجلال يا إخواني هو منتهى الحسن والعظمة في الذات والصفات. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أسماؤه عز وجل لها الجلال المطلق، بلغت الغاية في حسنها وكمالها على كل حال. والجلال يقوم على ركنين، على الجمال وعلى الكمال. يبقى لا يسمى الشيء جليلا إلا إذا كان كاملا وكان إيه؟ جميلا. إذا تحققت فيه صفة الكمال والجمال، طبعا الكمال المطلق والجمال المطلق، حصل له أيضا الإيه؟ الجلال المطلق. الكمال هو بلوغ الوصف أعلاه، أعلى درجة اللي هو مفيش بعده حاجة تانية، مفيش درجة أعلى من كده. كمال في هذه الصفة ليس هناك أعلى منها. والجمال هو بلوغ الحسن منتهاه، فليس هناك درجة في الحسن أعلى من هذه الدرجة. وربنا عز وجل حكيم، انفرد بهذه الصفات من كل وجه، فهو عز وجل كامل في كل صفاته وأفعاله وأسمائه، جميل في كل صفاته وأسمائه وأفعاله، بلغ غاية الكمال وبلغ غاية الجمال، وبالتالي فهو عز وجل قد بلغ غاية الإيه؟ الجلال تبارك وتعالى. طب ليه ده ما يكونش في حق البشر؟ لأن من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه إذا أعطى الإنسان الكمال في شيء سلب عنه الجمال، وإذا أعطاه الكمال والجمال في شيء سلبه دوام الحال، وإذا أعطى إنسانا الجمال في شيء سلبه الكمال، عشان يبقى الجمال والجلال والكمال له وحده وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. تلاقي سبحانه وتعالى ربنا أعطى إنسان في شكله جمالا عجيبا، المرأة يعطيها الله سبحانه وتعالى تبقى جميلة في الشكل جدا جدا، تخطف أبصار من ينظر إليها، لما تيجي تعشرها تجدها أو تعاملها تجدها أقبح الناس على الإطلاق، يبقى عندها جمال وليس لها إيه؟ شيء من صفات الكمال. ممكن تكون جميلة الجميلات ومجنونة، مش كده؟ وتجد هذا. وفي المقابل سبحان الله تلاقي واحدة أخرى قمة في العقل والرزانة والهدوء والتقى أحيانا والحياء والعفة وكذا وكذا، لكن شكلها مش مقبول عند الناس. وطبعا احنا مشكلتنا ان احنا دايما بناخد بالايه؟ بالشكل، ولا ننظر الى المضامين في كثير من الاحايين. فاحيانا تلاقي مثلا رجل غني قد بلغ الغاية في الغنى لكنه عنده أمراض الدنيا، أمواله كلها رايحة على إيه؟ على الأمراض بتاعته. يبقى ده كامل؟ لا. هل هو جميل؟ لا. كمل له الغنى ولا كملت له الصحة ولا كمل له شيء ولا كملت له الحياة ولا هو عايش حتى حياته زي ما بيعيش الناس. قد تجده غنيا جدا وهو مع ذلك عقيم يشتهي الولد. في هنا كلام جميل لأحد أهل العلم في محاضرات له جميلة، بيتكلم عن هذا المعنى وبيتكلم بشرح وتفصيل شوية، فبيقول إيه؟ انظر إلى حكمة الله في من أعطاهم الكمال وسلبهم الجمال. غني بلغ الكمال في الغنى ولكنه مريض بالسكر والعياذ بالله، أو قبيح في المنظر، أو جاهل أكبر، أو عقيم يشتهي الولد ويتمناه، فهو لا يسعد بماله ولا غناه ولا ينعم بلذة الحياة إلا إذا أدرك الحكمة وحسن تقدير الله، وأن القدر والابتلاء سر الله في هذه الحياة، فسلم وآمن بقدر الله. أو انظر إلى امرأة لها كمال في الخلق والنسب، في الخلق معلش، لها كمال في الخلق والنسب، ولها منزلة في الشرف والحسب، وهي أبعد ما يكون عن الخيانة، ومتصفة بالصدق والأمانة، ولكنها في الجمال قبيحة لا تسر الناظرين، دميمة ترعب الخاطبين. سبحان الله، فيش حاجة بتكمل لحد. أو انظر إلى من أعطاه الله أرضا كبيرة واسعة لكنه يفشل في استصلاحها لأي منفعة، وعلى العكس من ذلك انظر إلى من أعطاهم الله الجمال وسلبهم الكمال. رجل عالم ذكي قوي فتي لكنه فقير مهان، يبيت جوعان ولا يجد ثوبا يستر الإنسان. أو انظر إلى امرأة جمالها يتغنى به الشبان، وقوامها لا تراه العينان، لكنها تخون زوجها ولا تصون عرضها، وهي معرة على أهلها وكل الناس يتمنى موتها. أو انظر إلى فلاح بسيط ليس له من الأرض سوى بضعة قراريط، لكن زراعته بارعة وأشجاره طالعة وثمارها يانعة، مناه في الحياة أن تكون أرضه واسعة بس الحلو ايه؟ ما بيكملش. إذن فالكمال لمن؟ والجمال المطلق لمن؟ والجلال المطلق لمن؟ لله عز وجل. لو لم يكن في أي مخلوق شيء سوى أنه يفنى لكان معيبا من كل وجه. إيه اللي أنا مستفيده من إنسان جميل وكامل وحلو وأخلاقه زي الفل وعايش معاه سعيد وفرحان ومسرور، لكن هتعيش معاه قد إيه؟ سنة، اثنين، ثلاثة، وبعدين يموت أو تموت. كان بعض أبناء الأمراء وأبناء الخلفاء كانوا مفتونين بالجواري والنساء، فكان بعضهم يفتن بالجارية من هؤلاء وفتنة عجيبة بقى وجميلة في غاية الجمال، ويقعد يتغنى بها وبتاعه، ويقعد مرة من المرات واحد أصابه مثل هذا وكان مفتون جدا، لغاية ما قعد في يوم الأيام عمال يأكلها عنب وتأكله عنب، دخلت حبة عنب، وزمان كان العنب محترم شوية كان له قيمة يعني، دخلت العنباية في زورها فشرقت شرقتين ماتت. فتصور يعني بعد السعادة دي كلها والروح الجميلة دي كلها والمتعة دي كلها في بين غمضة عين وانتباهتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، قلنا إن أوصاف الله عز وجل وأسماءه تبارك وتعالى كلها صفات جلال وجمال وكمال، وأن هذا لا يكون في غيره تبارك وتعالى من البشر. فالله عز وجل قدير، قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، قدير قدرته كاملة غير منقوصة على الإطلاق، بيده مقاليد كل شيء، يمسك السماوات والأرض سبحانه. قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قدير على كل شيء، وهذه صفة كمال، بلغ الغاية في كمال القدرة. وجمال قدرته عز وجل أنه مع قدرته يعفو عن عباده ولا ينتقم منهم، أنه مع قدرته على إهلاك العباد لا يهلكهم. وهذا هو صفة الإيه؟ الجمال، الجمال في 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 القدرة. الله عز وجل هو الملك، وتلاقي بشر مسمين نفسهم ملوك والناس يسمونهم ملوكا، وممكن تلاقي إنسان يبلغ الغاية في ملكه إنه ملك ومتسلط على العباد وكل شيء كذا أهو، لكن ملكه فاقد لكل معنى الجمال، لأن الجمال في الملك أن تعدل بين الناس، العدل بين الرعية هو جمال الملك، إقامة الحق بين الناس، يعني السعي على مصالح العباد وأنت ملك، هذا هو جمال الملك. لكن في حق الله عز وجل، الله عز وجل وحده يملك كل شيء، وهو ملك على كل هؤلاء الملوك، وهو الذي أعطاهم ما يتملكونه ويستعبدون به العباد ظلما وطغيانا. فهو عز وجل بلغ غاية الكمال في ملكه، وهو تبارك وتعالى مع ذلك بلغ الغاية في عدله ورحمته. وإذا اتصف الملك بالعدل والرحمة فذلك هو جمال الملك. فاجتمع في حق الله عز وجل في صفاته الجمال والكمال المطلق، فبلغ الغاية في الجلال سبحانه وتعالى. من صفاته عز وجل الحي القيوم، الحي الذي له مطلق الحياة وكامل الحياة سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى حياته لا ينقصها أي شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو مع حياته تبارك وتعالى قيوم على عباده، قائم بذاته عز وجل، مقيم لأحوال عباده، به قامت السماوات والأرض بحكمه وبأمره عز وجل. لأنه في البشر ممكن تلاقي إنسان له صفة الحياة لكن ليس لها أي نوع من الجمال، حياة تعيسة، حياة إنسان عاجز، حياة إنسان مغلوب، حياة إنسان مضطر، لكن رب العالمين هو الحي القيوم، فتجتمع في ذلك صفات الجمال والكمال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه، ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له، ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذانك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل مرجعها إلى الاسمين، يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان.
بمعنى أن كل أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هي راجعة لكمال صفة الحياة والقيومية في حقه عز وجل. فكمال صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم وصفة القدرة وصفة العطاء، كل هذه الصفات وغيرها لا بد أن يكون معها صفة كمال الإيه؟ الحياة، الحياة والقيومية، القيام على خلقه تبارك وتعالى. هذا هو المقطع الأول باختصار شديد، وإلا كل مقطع من هذه أو كل وقفة من هذه الوقفات يا إخواني تحتاج إلى محاضرات، لكن أنا بحاول الاختصار حتى لا يطول المقام كثيرا، ونسأل الله ألا يعني تنقطع هذه الدروس وهذه اللقاءات. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، كيف ندعو الله عز وجل بأسمائه؟ تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تدعو الله عز وجل وتسأله في الشيء الذي تريده، وتكون فقيها في دعائك لله تبارك وتعالى. والفقه في الدعاء بمعنى أنك تختار الاسم المناسب للأمر الذي تريده. فإذا كنت فقيرا تحتاج إلى الرزق، فإنك تدعو الله عز وجل باسمه الإيه؟ الغني، واسمه الرزاق. إذا كنت يعني مريضا فإنك تدعو الله تبارك وتعالى بأنه تبارك وتعالى هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. إذا كنت مذنبا وكلنا كذلك فإنك تدعو الله بأسمائه الغفور التواب الرحيم سبحانه وتعالى. هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو أن تعبد الله أو تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات العظيمة. فإذا كان من صفات الله عز وجل وأسمائه أنه قوي، فيجب أن تتعبد الله بالضعف بين يديه، لأنه هو القوي وحده. الغنى، يجب أن تظهر الافتقار لله تبارك وتعالى لكمال غناه. السميع البصير، يجب أن تظهر يعني حسن العبادة لله عز وجل ومراعاة أن الله عز وجل يسمعك ويراك، فلا يسمع منك إلا خيرا ولا يرى منك إلا خيرا. هذا هو دعاء الإيه؟ دعاء الإيه؟ العبادة. في دعاء المسألة ودعاء العبادة أحاديث عظيمة علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو بها. في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اسمع الدعاء: اللهم إني عبدك، رددوه معي لعل الله يصرف عنا همومنا، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. قال رسول الله: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. أنا لماذا قلت لكم رددوا؟ لأنهم قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هل تحفظون هذا الدعاء يا إخواني؟ كلكم يحفظه؟ هل نستطيع أن نردده الآن مرة أخرى ترديدا جماعيا معا؟ طيب، هيقولوا علينا مبتدع، بس مش مشكلة، هذا من باب التعليم. قولوا: تجعل القرآن ونورا وجلاء حزني وذهاب همي. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كل سوء. أيضا ورد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت،
أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تصور كل دعاء من هذه الأدعية لما تقف تتأمل فيه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأسمائه وصفاته بهذه الروعة. شوف: اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ليه؟ لأنك أنت الإيه؟ المقدم، فاغفر لي ما قدمت، وأنت المؤخر، فاغفر لي ما أخرت. لا إله إلا أنت، لا إله غيرك يغفر إسراري وإعلاني وإسرافي ويعلم بحالي. لما تتأمل هذه الأدعية يا أخي الكريم، يعني اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. البشر يغفر مرة وما يغفرش التانية، يغفر ذنب وما يغفرش ذنب، يقول لك: لا دي عدتها لك لكن دي مش هعديها لك. أما الله فهو الذي قال عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: أنا عاوزك، أنا بقول الأدعية ليه؟ تأمل أسماء الله وصفاته وكيف كان الرسول يدعو بها ربه، وتعلم فقه الدعاء من نبيك، من نبيك عليه الصلاة والسلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. شوف الكلام الجميل، قيم السماوات والأرض، كل شيء في الدنيا قائم بقيومية الله عز وجل، هو سبحانه القائم على كل مصالح عباده. شوف كل شيء ماشي في الدنيا، لا في حاجة بتتأخر ولا في حاجة بتتقدم، لا الليل يسابق النهار ولا النهار يسبق الليل، كل وكل في فلك. سبحان الله، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. من اللي عاملين فيها أرباب في الدنيا دول؟ كلهم عبيد ولا لهم لازمة. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة معا. يقول ابن القيم رحمه الله: فهاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة، ويراد به هذا تارة، ويراد به مجموعهما، وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه. وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا. ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا إيه ولا نفعا. أنت لما تعبد تعبد اللي بيضرك وإيه وينفعك، يملك ضرك ويملك نفعك. وهذا كثير في القرآن. فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع وللإيه والضر. فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، دعاء تقول: اللهم انفعني في كذا واكشف عني الايه الضر الفلاني في كذا. يبقى ده اسمه دعاء الايه يا اخوانا المسألة. ويدعو دعاء الخوف والرجاء، خايف من ربنا وانت بتدعي، وفي نفس الوقت عندك امل في رحمة ربنا. والخوف ده من الاعمال والعبادات القلبية، والرجاء من العبادات القلبية. يبقى ده دعاء الايه العبادة. فعلم أن النوعين متلازمين، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء الايه المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. لازم لما بتدعي تدعي وانت عندك أمل ان ربنا يستجيب لك، عندك رجاء، وفي نفس الوقت بتدعي وانت خايف انك بسبب ذنوبك تتحرم من إجابة الدعاء. لانك لما تتحرم مش هتتحرم من عند ربنا، مش ربنا مش هيظلمك، لكن هتتحرم بايه؟ بسبب ذنوبك انت. فانت عندك خوف وعندك رجاء، يبقى لسانك بيدعي وقلبك من جوه فيه خوف وايه ورجاء. يبقى جمعت بين دعاء المسألة ودعاء الايه دعاء العبادة. ولذا قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يعني إيه دعوة الداعي إذا دعاني؟ بعض المفسرين قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي أعطيه إذا سألني. وقيل: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني أثيبه، أعطيه الثواب إذا عبدني. يبقى شملت نوعي الدعاء اللي هم دعاء وإيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. بعد كده المفروض ان احنا نقف عند قوله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بس ده محتاج كلام أطول من هذا، وأرى المقام خلاص يعني إيه قد قصر والوقت قد ذهب، وعشان نلحق نروح القناة. ف يعني أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والعمل بمقتضاها، والتعبد له عز وجل بها، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أرجو ألا تنسوني من صالح دعائي.